الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد. نستأنف درس القواعد الفقهية، وقد تكلمنا بالأمس بفضل الله عز وجل عن قول الناظم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته القواعد الفقهية عند قوله: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا الذي ابتدانا شرحه بالأمس، وهو قول الفقهاء: العادة محكمة، العادة محكمة. فتوقفنا عند بيان أن العادة تنقسم إلى نوعين: عادة قولية وعادة فعلية، وهي إما عامة أو خاصة، ولابد أن تكون صحيحة ومقبولة، ويتوقف ذلك أن تكون موافقة للنص غير مخالفة له، فإن خالفت فلا يصح العمل بها. وقد استطردنا بالأمس بفضل الله عز وجل على بيان العرف العملي، وننتقل الآن بإذن الله تعالى لبيان العرف القولي. العرف القولي، العرف القولي يعني ما تعارف واعتاد الناس قوله، ما اعتاد الناس قوله. فهذا الاعتياد فإنه يتحاكم إليه في الجملة، وله مرد في الأحكام الشرعية كالفعل سواء بسواء. فالعرف القول مثلا، العرف القول، فجاء في عرفنا أن الولد يطلق على الابن الذكر دون الأنثى، وفي الشرع يستخدم ذلك على سبيل العموم، فكل من الذكر والأنثى يسمى ولدا. فنحتاج ذلك العرف في مثلا في بيان الفهم من الناس. فلو قال رجل مثلا: عندي ولد، فأعلم وقيل أنه ذكر، فأعلم ذلك، فهذا له اعتبار في الشرع. وكذلك هناك اعتبارات اعتبرتها الشريعة الإسلامية في الأحكام الشرعية. فمثلا في باب الحلف، باب الحلف مثلا يقول إنسان أو يقسم إنسان على أنه لا يأكل لحما، فإن العوف القول وجاءت أعراف الناس على أن اللحم لا يطلق إلا على اللحم المعروف كلحم البقر او ما شابه ذلك. فنقول: فاذا اكل ذلك الانسان سمكا لا يعد حالفا ليمينه ولا يلزم كفارة. وان كانت من اصل ان اللحم يطلق ويشمل كذلك على السمك، قال تعالى كما في أوائل سورة النحل:
قال تعالى لحما طريا وتأكلون منه لحما طريا, فسمى الله عز وجل السمك لحما وتأكلون منه لحما طريا تستفجون بعدها وتستفجون منه حلية تلبسونها بعدها أبا حفص, وتأكلون منه لحما طريا فسمى الله عز وجل اللحم سمك, فأطلق الله عز وجل على السمك ووصفه بأنه لحم. لكن عندنا في العرف أن اللحم لا يطلق على السمك, فلو اعتبار في الشرع, وهناك مسألة وقاعدة فقهية وتدخل في أبواب كثيرة, وهي أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني, العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولعله قد سبق وأن أشرنا إلى طرف في بيان تلك القاعدة, لكن لم نفصل فيها ولا بأس أن نتكلم بما يناسب الآن المقام. فنقول العبرة بما أراده الحالف, العبرة بمقصده لا بلفظه, لأنه لم يرد ذلك اللفظ. وهناك عمومات تدل على ذلك أنه لا يؤاخذ فقط بمطلق اللفظ, ومما يدل على ذلك لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم خالدا إلى أناس يدعون الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا, فقالوا صبأنا صبأنا فقتلهم, فلأنهم لم يحسنوا. فليس العبرة بأنه يقول ذلك اللفظ لكنه قال أسلم, أراد أن يقول أسلمنا فقالوا صبأنا. فالعبرة بالمقاصد والمعاني. كذلك جاء العرف بالنسبة لإطلاق الدابة, إطلاق الدابة, فالدابة أصلها كما قال تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها, وهي من دابة يعني يشمل ذلك كل ما يدب على الأرض. لكنه جاء العرف, عرف الناس القول أنهم لا يطلقون اسم دابة إلا على ذوات الأربع مثلا, ويعد عيبا بل من أشد العيب إن وصف إنسان أخاه بأنه دابة مثلا, عزكم الله جل وعافاكم من كل مكروه وسوء. فلا يصح ولا يقبل إنسان من أحد كائنا من كان أن يصف له مثلا بكونه دابة, فيعد ذلك سبا وشتما, لأنه جاءت أعراف الناس على أن الدابة ذوات الأربع يعني الحيوانات خاصة, فلم يعد يستخدم ذلك في الإنسان. فهذا له مرد في الشرع, ولو رفع إلى القاضي إنسان سب أخاه قاله وصفه بكونه دابة فلو عضاه فما كان عليه من حرج وما كان عليه من بأس. فنقول العرف على نوعين, عرف عملي وقد استطردنا بالأمس في بيان معناه وذكر الأمثلة على ذلك, ونحن الآن بصدد العرف القولي ثم بقية الكلام عن العرف عموما. فالعرف له تحاكم في الشريعة الإسلامية, فأقوال الناس وألفاظهم مثلا في البيع والشراء مضي ذلك إلى العرف، فما المصطلع عليه من إشارة أو ما المصطلع عليه من كلام، فإن ذلك لو اعتبره في الشرع وبه يصح العقد ويتم ويقع بذلك التراضي بغض النظر. وعليك الصلاة اخوانا الصوت، اخوانا الصوت عندكم اخوانا يستكين الصوت بغض، الحمد لله وبما أناس من عندك، بغض النظر عن اللفظ المستخدم، بل نجد في شريعتنا الغراء أن الشراء مثلا كلمة تستخدم على التضاد، على البيع والشراء على حد سواء، فيرجع ويرد ذلك إلى مبنى الكلام ويفهم من خلال السياق العام أن يرد بذلك البيع مثلا من الشراء، فنقول أن بيع الناس وشراءهم مرده إلى المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. وكذلك مثل في النكاح ونحو ذلك، فالمرأة إذا أشارت بأي إشارة يفهم منها، طيب أخواننا الصوت عندكم بعض يشتكي من الصوت، اللهم استعان.
عبد الرحمن، عبد الرحمن،
طيب الحمد لله وبرأي عندكم أخواننا، اللهم استعان. طيب الحمد لله، فمثلا امرأة بكون تقدم لها شخص لخطبتها، فإن موافقتها تقع بما يفهم من حالها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن السيدة تصطام والبكرة إذنها صماتها يعني سكوتها، فإنها النظر العام لا يفهم منه، فلو أشارت برأسها أو مثلا تفرغت بنحو الحمد لله أو نحو ذلك، أو أغمضت المرأة عينها أو نحو ذلك، أو فعلت بما يفهم منه أنها تقبل ذلك الزوج، فإن ذلك يعتبر شرعا، فإن ذلك يعتبر شرعا. كذلك هذا العرف بنوعيه القولي والعملي قد يكون عاما وقد يكون خاصا، فتلك أربعة أقسام، قد يكون عاما وقد يكون خاصا. وقد قلنا بالأمس أنه ليس معنى أن نصفه بكونه خاصا أن ذلك يختص بفراد مثلا، هذا ليس مراد ها هنا. المعنى الخاص يعني يتميز به أقوام دون أقوام أو جماعات دون جماعات، هذا معنى الخاص. أما العام الذي يشترك فيه جميع الناس، يشترك فيه جميع الناس، هذا معنى العرف العملي الخاص. فنقول أو القول مثلا أن العرف بنوعيه العملي أو القولي قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يكون عاما وقد يكون خاصا. فالعرف مثلا العملي العام، العرف العملي العام هو الذي يفشو في كل البلاد، فيفهم عند جميع الناس أنهم يريدون ذلك. بخلاف العرف في العمل الخاص فإنه يفهم عند أناس دون أناس. فمثلا العرف العملي العام فمثلا المهر مثلا عرف عملي عام، وبذل المهر للزوجة يشترك فيه جميع الناس، بخلاف نفس المسألة وهو عرف عملي خاص، تقسيم المهر كما مر بنا بالأمس إلى مقدم ومؤخر، فالعاجل والآجل تقسيم المهر إلى مهر عاجل وآجل، هذا قد لا يفهم في كثير من البلدان، بل كما مر بنا بالأمس وجدنا أن هناك من لم يسمع بأن هناك مؤخر للمرأة في بعض البلدان. ففهمنا مسألتين بالنسبة للمهر، أن كلمة المهر وبدل المهر للزوجة هذا جاءت عليه أعراف المسلمين، بخلاف مثلا تقسيمه إلى مؤخر ومقدم أو معجل، إن ذلك وقع فيه الخلاف. هذا بالنسبة للعرف العملي أو القولي العام أو الخاص، العرف العملي عفوا العام أو الخاص. أما العرف القولي فهو ما تعرف عليه ألسنة الناس، وقد أشار إلى ذلك الله جل في كتابه، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فذكر الله جل اختلاف اللسان واختلاف اللون، ففي آيات لكل متأمل وكل طالب للعظة. فهذا الاختلاف لو اعتبار في الشرع فأقوال المسلمين وأقوال الناس تختلف، وكما مر بنا قريبا أن العرف القولي مثلا العام على الدابة مثلا أنها للذوات الأربع، فاشترى عند جميع الناس في جميع البلدان أن الدابة تطلق على الحيوان الخاصة دون الإنسان، وإن كان الأصل أن استخدام الدابة لكل ما يدب على وجه الأرض يعني يمشي عليها. فهذا جابي العرف القول العام. وكذلك بعض الألفاظ تستخدم، فمثلا لو لفظ مثلا الإنسان فجاءت أعراف الناس على أن الإنسان اسم لبني آدم يصح إطلاقه على كل فرد منه، بخلاف قول المناطقة الإنسان حيوان ناطق، فليس هذا محل لبسط الكلام على ذلك المفهوم ووصف الإنسان بأنه حيوان مثلا. فبين مؤيد ومعترض. ونقول أيضا أن العرف القول العام مثلا بالنسبة للناس جرت أعرافهم إن إطلاق مثلا لفظ الطلاق لا يدل إلا على معنى واحد ألا هو انقطاع الحياة الزوجية، مع كون لفظ الطلاق أوسع وعم من ذلك. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الدنيا: يا دنيا يا دنية غوري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعة لك. فالشاهد قوله طلقتك ثلاثا لا رجعة لك، سفرك طويل وزادك قليل وعمرك قصير، آه من قلة الزاد وبعد السفر وطول الطريق، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد قوله طلقتك ثلاثا، فليس معنا أن الدنيا كان يعقد معها مثل عقد زوجية، فاستخدم الشيء على غير العرف العام الذي يفهمه الناس. فنقول أن الشارع يراعي ذلك، فنقول أن الفهم المتبادل للذهن هو حمل اللفظ على ما دل عليه وعلى ما تعرف عليه الناس، إلا ما ورد الدليل على خصوصية لذلك. أقول أيضا ومن العرف القول العام الأسد، فالأسد اسم لواحد السباع، فالأسد حيوان مفترس، فكل واحد يسمع هذا اللفظ أسد لا يتجه فهمه إلا على الحيوان المفترس دون غيره. لكن مثلا وأعيوني فهمكم، مثلا أنتم تسكنون في مدائنكم، ومعلوم أنه ليس فيها أسد أو نحو ذلك، فإذا قال لك إنسان رأيت اليوم أسدا، فقد لا يتجه فهمك لأن الأسد حيوان مفترس، أو قد يؤكد فهمك أن قال لك رأيت أو استمعت اليوم إلى أسد أقام الحجة على أهل البدع والضلال، فانصرف فهمك إلى أن ذلك يطلق ويراد به عالم من علماء المسلمين. فهذا هو العرف القولي العام، وقد يكون عرفا قوليا خاصا تعرف بعض الناس فيما بينهم على لفظة، كأصحاب الصناعات وأصحاب الأعمال والمهن، فكل مهنة قد تشتهي عندهم إطلاق شيء على نفس المهنة. فمثلا لو إنسان يعمل في مطعم مثلا، وقال له صاحب المطعم اضبط الطعام، من كان يقول ذلك من عمية، فلا يفهم العامل من لغة صاحب المطعم إلا أن يريد منه أن يحسن الطعام. ولو كان إنسان مثلا في مدرسة أو نحو ذلك وقال المدي مثلا لمدرسيه اضبط التلاميذ، فقد يفهم المدرس أن تلك إشارة إلى ضرب التلاميذ، فهذا ضبط وهذا ضبط، وهذا بخلاف الآخر. فلو أن المدرس أعطى لكل تلميذ جنيها مثلا أو شيئا من عملة بلده لم يعد طائعا لكلام مديره، ولو ضرب عامل المطعم الزبون الذي يريد أن يشتري منه الطعام لكان كذلك مخالفا لوصية صاحب المطعم، فقد تكون الكلمة تستخدم على عرف قولي خاص يختلف بجماعة دون جماعة أو فئة دون فئة أو مدينة دون مدينة أو نحو ذلك. وهذه أو جميع ما سبق من أقسام العرف بنوعيه القول والعمل، بنوعيه العام والخاص، قد يوصف بأنه صحيحا ومقبولا كما مر بالأمس، وقد يوصف بكونه فاسدا باطلا. فالعرف القول والعمل سواء العام أو الخاص يتوقف قبوله وصحته على موافقة النص، ولا عبرة بقبوله عند الناس، فلا يعد مقبولا ولا يعد صحيحا إلا إذا وافق النص، أما إن كان فيه مخالفة فإنه لا يعد صحيحا بل إنه فاسد ويوصف بأنه باطل كذلك. فمثلا جاءت أعراف الناس على أن الخاطب يقدم لمخطوبته شيئا من الهدايا، فكل ما كان من شأنه بأنه يطعم أو يستهلك فإنه ليس للخاطب أن يستعد ذلك مرة ثانية، ليس له أن يستعد ذلك مرة ثانية، لكن ما كان لكن كل ما كان من شأنه أنه يحفظ فإنه يوجع للخاطب يكون من حقه، فما قدم من ذاب ونحو ذلك فإنه يوجع. ونقول كذلك جاءت أعراف الناس على أن جاءت أعراف الناس على أن الرجل الذي يعطي لزوجته ذهبا مثلا أن ذلك يدخل في المهر، فأنت يا أبا مصعب تعطى تقدم لأهلك ذهبا، لا تحتاج أن تنص على ذلك، لا تحتاج أن تنص على ذلك، لست بحاجة إلى ذلك، وليس لأحد أن يقول أنا ما أردت المهر. لماذا؟ لأنه جاعوف الناس على أن الذهب يدخل في المهر، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثم نعود لقاعدتنا، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالعرف يعمل به. فمثلا إنسان استقرض بالربا والعياذ بالله، فسواء جرت أعراف الناس على قبول مثل ذلك النوع من التعامل أو لم يقبلوا ذلك، فإن الشرع لا يجيزه، فالاستقراض بالربا وإن عرفه بعض من الناس ولو كانوا حتى كثر فإن ذلك مردود، لأن الحلال بين والحرام بين، كما ذكر الصادق المصدوق رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وكما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك من استقرض قرضا على أن تجلب منفعة لمن استقرض منه، كان يتاع منه مثلا، فإن ذلك محرم حتى ولو جاءت أعراف الناس على ذلك. فكان مثلا في بعض بلاد الشام من زمن طويل مثلا جرت العادة أن كل من استسلف واقترض قرضا فإنه يرده وهدية معه، بحيث أنه لو لم يبذل تلك الهدية الزائدة عما استقرضه يذم ويعاب على ذلك. فهذا نعم، فهذا العقد أو هذه الزيادة تعد ربا، فطالما لم تشترط ويعاب الناس على ذلك فتعد ربا. والقاعدة الشرعية كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وقال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا سلف وبيع، لا سلف وبيع يعني لا يجمع بين السلف يعني القرض والبيع في وقت واحد. فالإنسان في بيعه وشرائه لا يكون ذلك مرتبط بالسلف مثلا، لأن ذلك يكون معه نفعا. فلو أراد إنسان أن يسلف غيره على أن يشتري منه سلعة مثلا فإن ذلك لا يصح، وهذا مخالف لسنة رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. فنقول هذا الأمر يعد مردودا، فإن تعرف عليه الناس فإنه عرف فاسد وعرف باطل لا اعتبار له ولا قوام له في شريعتنا غراء. ذلك كما قلنا بالأمس، والله لو فهمنا هذا الباب وتلك القاعدة الفقهية المباركة العادة المحكمة لفتح لنا أبوابا من الخير في العمل بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فإن اعتبار أعراف المسلمين معمول به شرعا، إلا أن يخالف النص، فإنه يعد مغضان ويعد مهملا ولا اعتبار له ولا تحاكم إليه. فالعرف حجة، هو كما مر بنا من القواعد الفقهية الرئيسية الخمس، نقول أن أعراف الناس في القول، نقول أن أعراف الناس في القول لابد أن يكون ذلك راجعا وفق الشرع الحكيم، والعبادات لها سياج شرعي، وكما مر بنا من كلام الشافعي من استحسن فقد شرع، وكما مر بنا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكذلك قوله رضي الله عنه وارضاه عليك بالجماعة، عليك بالجماعة وإن كنت وحدك، عليك بالجماعة وإن كنت وحدك. فمثلا يسن للإنسان بعد الصلاة أن يسلم عن يمين وعن يسار ثم يقبل على الأذكار الشرعية دبر الصلوات. فمثلا ما جرت عليه أعراف الناس من قولهم بعد الوضوء مثلا زمزم، يعني كأنهم يقولون نشرب من زمزم، وكذلك ما جرت عليه أعراف البعض من قولهم بعد الصلاة تقبل الله أو نحو ذلك، أو الكعبة الله أو الله يتقبل. وكذلك في مصر يقول كلمة بنحو من الكعبة، ما أدري ربما لو أحد إذا كان نسيت ماذا يقولون في مصر، حاجة نحو الكعبة كده، يعني كانهم يعني يزورون الكعبة أو نحو ذلك. أنا والله أعلم أنا نسيت الكلمة ماذا يقول الناس، هل أحد يذكر إخواننا؟ قل حرام، نعم حرام، أحسنتم، نعم جزاكم الله خير. فمثلا قول بعض الناس لبعضهم لبعض بعد الصلاة حراما أو الله يتقبل نحو ذلك، نقول هل هذا القول مرتبط بعبادة شرعية أم لا؟ فكل عبادة يجب أن يتوقف عليها النص فلا يزاد عليها ولا ينقص، وكذلك لا يصح أن يجري قولا وأن يقوم مقام العبادة، فإذا فهم من ذلك القول كقولنا بعد الوضوء زمزم أو بعد الصلاة تقبل الله أو حراما، فنقول أنه إذا أجري ذلك مجرى العبادة بحيث يفهم بعض من الناس، وعليكم صدقاته تفضلوا بارك الله فيكم، يفهم بعض الناس أن المراد نعم أخونا أبو مصعب نشرح القواعد الفقهية، وعليك صدقاته نشرح القواعد الفقهية نعم، ونحن بصدد الكلام عن العادة المحكمة، لكن استطردنا أمس واليوم في بيان ذلك. فمثلا ما قام مقام العبادة فإنه ينهى عنه، ينهى عن نقول هذا مخالف، لأن العبادات مردها إلى الحظر يعني إلى المرء حتى يريد الدليل بحلها. فنقول أنه في الأصل لا بأس أن يقول إنسان تقبل الله أو حامل أو نحو ذلك أو زمزم، إلا إذا جرى ذلك مجرى العبادة فإنه ينهى عنه. فهمتم؟ إذا أجري ذلك مجرى العبادة فإنه ينهى عنه. فنقول أنك مثلا تحيي جالسيك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذه عبادة شرعية. فبعد تحية الإسلام إن حييت الناس على وفق أعرافهم فما مانع من ذلك، لأنه يفهم أن ذلك عادة، فالتحية على سبيل العادة ليس فيها شيء وهي معتبرة شرعا. فمثلا في بعض البلدان يقول الرجل ضيفي مأجورين ونحو ذلك، أو الله يحييهم وحياهم الله ونحو ذلك، أو نورتم. فهذا لا شيء فيه شرعا، لأنه لم يتنزل منزلة العبادة، المهل ما يولي يعني ما فهمت هذا كده الله المستعان. فالعوف له اعتبار في أمور كثيرة، وإما دل على ذلك ما مر بنا من قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في رواه الإمام مسلم من حديث أمه من عائشة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأقوام ومر بقوم يلقحون يعني النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلح يعني لطاب الثمر، لا تحتاجون لمثل ذلك التلقيح. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأديب النخل وتأديب النخل يعني تلقيحه. قال فخرج سيصا يعني لم يخرج صحيحا، فمر بهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لهم ما لنخلكم ما أصابه؟ قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قلت لنا كذا وكذا، يعني قلت لنا لو لم تفعلوا لصلح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. فهناك أمور التي يتعرف عليها الناس من الأقوال أو من الأفعال لا اعتبار في الشرع بشرط كما بينا ألا يتعارض ذلك مع شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك العرف المخالف للنص مثلا في بعض البلدان والعياذ بالله اعتادوا في أعرافهم مثلا أن يديروا في عرسهم بدلا من ولائمهم، أو يضيئوا مع الولائم على حد سواء، الخمر والعياذ بالله، يسقي بعضهم بعض الخمر والعياذ بالله، أو جاءت بعض أعراف الناس على أنه ينصب منصة يجلس عليها الرجل مع زوجه وزوجه اللغة العربية الفصحى، يا اخوانا عائشة زوج رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم، يجلس معها الرجل مع زوجه، وتكون المرأة متكشفة بارزة لمفاتنها، بل ربما تقوم وتفعل بعض المنكرات والعياذ بالله، ربما يستجلب امرأة تكشف عن مفاتنها والعياذ بالله. هذا وإن جاءت عليه أعراف الناس إلا أنه فاسد لا يصح أن يفعل بحال من أحوال، حتى لو كان ذلك مشهورا مقبولا، لأنه خالف النص الصحيح وخالف شريعة رب العالمين، فلا اعتبار له ولا مفهوم له. كذلك العوف الذي يتحاكم إليه، مثلا أقول أعراف الناس مثلا زارت على أن مثلا تاجر القماش، تاجر الأقمشة الذي يتفق مع المشتري لا يقع اتفاق واتحاد إلا بعد تحديد السلعة ولا بعد موافقة الرجل، فبعض التجار هداهم الله تعالى، يعني يخبرني بعض إخواننا بذلك، أنه ينتهز فرصة غفلة المشتري ثم ويكون انتبهوا ويكون معلقا خلفه مقصا كبيرا، فهمتم؟ يعني أنت أو أنت تريدون يريد أحدكم أن يشتري قماشا من تاجر الأقمشة، فيزيد تاجر الأقمشة في السلعة زيادة شديدة، يزيد زيادة شديدة في الثمن، فلا يقبل الزبون الذي يريد أن يشتري ذلك، ثم يكلمه في مثلا في نوع آخر أنواع القماش، ويفهم ويوقن بائع الأقمشة أنه لا يريد ذلك، لكن حتى يوقعه في الحرج ويضطر المشتري إلى شراء تلك السلعة، يخرج من خلفه، هو كان يعلق مقصا كبيرا خلفه، فأظن رجل أنه لم يقص له شيئا، فإذا به يخرج من ظهره مثلا مقصا آخرا صغيرا، ثم إذا به يقطع القماش للمشتري، فإذا قال له أنا ما أردت أن أشتري ذلك، قال أنا قصصت، فنقول أن حكم ذلك شرعا أن مرد ذلك إلى العرف. فأولا ذلك البيع ملغي يصح له رجوع فيه، ويصح للمشتري أن يقبله بالثمن الذي يبتاع عند جميع الناس. فالرجل الذي يشتري ويبيع فلا بد أن يتحاكم إلى العرف، فما جاء به العرف يمضي. ومثلا لا يصح أن يقول أن يتفق مثلا رجل مع آخر على عرف معين ويحاكمون عليه الناس، فهذا لا يجوز. فمثلا أعراف الناس مردها إلى موافقة الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لرجل يغيب في بيع وشراء كما في صحيح مسلم، يعني نسيت تراوي، كما في صحيح مسلم قال بع واشترط قل لا خلابة، قل لا خلابة. فكان هناك رجل يقول لا خلابة، بدأ أن يقول لا خلابة وعليك الصدقة، كان رجل يقول لا خلابة، فكان رجل يقول لا خلابة. وقد حكى بعض الشراء على صحيح مسلم، لعل صحيح القاضي عياض أو إنه صحيح على صحيح مسلم، أنا لا أذكر الآن، قال أحدهما أن ذلك رجل ربما فيه لدغة في لسانه، فبدأ أن يقول خلابة قال خيابة، أو ربما لم يحسن السمع وفهو يغش في البيع والشراء ربما لخفة في عقله. وفي بعض الروايات قال لا خيانة، يعني وقد ذكر بعض العلماء وبعض الشراح أن ذلك مردود، وتلك اللفظة وقع فيها الوهم. والصحيح أنه كان رجل يقول على خطأ لا خيابة. فأعراف الناس لها اعتبار في شرعنا الحكيم، وكذلك عقولكم فائدة جليلة جدا، وهي مثلا أن أعراف الناس جاءت مثلا في مسألة الأكل في الشارع مثلا، وكذلك مسألة تغطية الرأس. ففي بلد جاءت أعراف الناس أن كشف الرأس من خوارم المروءة، أن كشف الرأس من خوارم المروءة، وكذلك الأكل في الشارع يعد ذلك ويعد صاحبه ارتكب خارما من خوارم المروءة. وهناك كتاب مجلد مطبوع اسمه خوارم المروءة، لكن لا يحضرني اسم المؤلف الآن، نسيت اسمه، خوارم المرؤة، كتاب نفيس جليل. فنقول مثلا أن هذان الفعلان الأكل في الشارع وحس الرأس يعني عدم تغطيته خارم المرؤة في بلد دون بلد. فمثلا الأكل في الشارع مثلا في أوروبا أو في الغرب لا يعد ذلك ولا يعد صاحبه قد ارتكب خارب من خوارم المروءة. أو ما يعيش في بعض البلدان الإسلامية التي تعرفات بالغرب يأكلون في الشارع مثلا، وكذلك في مثلا في دول أو بعض دول المغرب أو أكثر دول المغرب حسوا رأسي وعدم تغطيته. طبعا لرجل اخواننا بارك الله فيكم هدى الله إليكم إلى سواء السبيل. حس الرأس لا يعد ذلك خائما من خوائم المروءة. انتبهوا، حس الرأس لا يعد ذلك خائما من خوائم المروءة. فنقول أن ذلك له مرد لعدالة الرجل. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ذلك الله تعليق ربنا يحفظك. أحد إخواننا ذكر لي الكتاب خامه للشيخ مشهور حسن آل سليمان حفظ الله تعالى. نعم، خامه للشيخ مشهور. نعم، هو كتاب نفيس جدا. أنا لم أرى ما نسج على منواله. كتاب خامه للشيخ مشهور حسن سليمان. يعني يذكركم الله بالخير. الله المستعان. يعني فنقول أن ذلك التحاكم له مرد في العدالة، في عدالة الرجل. فلو كان مثلا في بلد من البلدان يعد من أكل في الشارع قد ارتكب خيرا من خوائم المروءة أو حس رأسه، فإنه لا يعد رجل عدلا في الشهادة. أما في البلدان التي فيها لا يعد ذلك خيرا من خوائم المروءة، فإن صاحب ذلك يعني كشف الرأس أو حس الرأس يعني عن الغطاء أو الأكل في الشارع عليك السلام، لا يعد صاحبه قد ارتكب خارما من خوارم المروءة، ومن ثم يصح أن يكون عدلا وعدل بالنسبة للقاضي. وقد قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ثم أقول لكم من باب إعمال الفكر. انتبهوا، الله عز وجل في كتابه الكريم قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل أحد يستطيع أن يأتي بنص يضبط عدالة الرجل ضبطا صحيحا؟ لا يستطيع. فعدالة الراوي على ارتكب شيئا من خير هو هذا يختلف من بلد دون بلد ومن مكان دون مكان، فلا تستطيع ان تضبط ذلك. اقول لكم ان قول الله عز وجل، وهذا موضع السؤال اسألكم الان، ان قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم، هل يصلح ان يعد ذلك شاهدا على حجية العمل بالعفو ام لا؟ هل يصلح ذلك شاهدا ام لا؟ اجيبوا بارك الله فيكم. يصلح قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم ان يكون ذلك شاهدا ان العوف محجوز به؟ يعني اخواني يعني لا يجيبون. الله المستعان. لا، بعض قال نعم 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 يصلح. هل من إجابة أخرى؟ هل يعد قول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم أن يكون ذلك دليلا على حجية العرف؟ أنا أقول على العموم يعني أحد الأدلة على ذلك. بعض يقول لا وبعض يقول لا، اختلف العلم. طيب انتبهوا بارك الله فيكم، هذا يعتبر يعني قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم دليل على حجية العرف عن طريق المفهوم، يعد دليلا على حجية العرف من باب المفهوم. لماذا؟ لماذا عدنا على حجية العوف؟ لأنه لا سبيل لمعرفة عدالة الناس إلا على وفق أعرافهم، فما تعرفوا عليه فهذا الذي يعد عدالة، فهو دليل عن طريق المفروض. طيب أضرب لكم مثال آخر، قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وقسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له يعني على الولد، على الوالد للولد عفوا، على الوالد للولد، وعلى المولود له يعني للوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهل هذا يعد أيضا دليلا على حجية العوف أم لا؟ يعد ذلك دليلا على حجية العوف؟ نعم بارك الله فيكم، يعد ذلك دليلا على حجية العرف. فهذا بسواء مع الدليل الفائت، لكن هذا الذي بين أيدينا دل على حجية العرف عن طريق، انتبهوا أو اكتبوا بارك الله فيكم، عن طريق المنطوق. فهمتم؟ هذه الآية التي بين أيدينا الآن دلت على حجية العرف عن طريق المنطوق، يعني ظاهر لفظ الآية منطوقها يدل على ذلك، بخلاف قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم فنقول لكم بفضل الله أيضا أنها دلت على حجية العرف، لكن عن طريق ماذا؟ قلت لكم قريبا، عن طريق ماذا؟ عن طريق عن طريق نعم المفهوم بارك الله فيكم، وذلك لأن مفهوم العدالة في الشرع أنها ملكة يعني صفة جبلية أو مكتسبة أو خلق تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة دائما، وألا يخل بالمروءة، وهذا الذي يخل بالمروءة يقع فيه الاختلاف في الأزمنة والأمكنة، في الأزمنة والأمكنة، ففي زمان مثلا قد يعد خارما ما ليس بخارم، وفي مكان قد يعد خارما من المروءة ما ليس بخارم في مكان آخر، فإعمال مروءة الناس على باب العوف، فقولنا ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فالمروءة التقوى مردها إلى الشرع بأن يعمل الإنسان بتعاليم الشريعة الإسلامية، والمروءة مردها إلى العرف يعني مروءة ألا أن يلازم صاحبها المروءة فلا يرتكب ما يخالفها، هذا هو المعنى. فهمتم بارك الله فيكم كيف معنى قول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم؟ هذا يدل على حجية العرف لكنه على طريق المفهوم بفضل من الله عز وجل. كذلك مما يحضرني في بيان ذلك حديث وقفت عليه أثناء تدريسي لكتابي عمدة الأحكام وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وذاته ما يحضرني أظن أبو موسى نعم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط يعني اللبن المجفف أو صاعا من شعير. يقول فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء دقيق يوجد في الشام دون غيرها نوع من أنواع القمح الفاخر، قال معاوية مد من هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبيدة، ربنا يحفظك، أنورت الغرفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عودا حميدا أبو عبيدة. أقول فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه مد من ذلك يعني من السمراء يعدل مدين، يعني من مد الحجاز، من مد مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فهذه فتعرف الناس أن مد الشام أفضل من مد الحجاز وأغلى منه ثمنا ومضاعف عليه في الثمن، فجرى عرف الناس في الشام أن يكتفون بنصف الصاع من ثمار الشام عن المد أو عن الصاع، عفوا عن الصاع ليس المد، الصاع أربعة أمداد، يكتفون بنصف الصاع في زكاة الفطر من ثمار الشام عن الصاع في زكاة أهل نجد في زكاة الفطر. فزاد أعراف الناس على ذلك ووافق معاوية أناس كثيرون، لكن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه توقف مع النص، انتبهوا لفهم معاوية وقبول كثير من الناس في زمنه لذلك يعني العرف، ثم توقف بعض الصحابة كأبي موسى مع النص. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، عليكم الصلاة والسلام. أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع كما قال سعيد بن جبير كما في البخاري عنه رحمة الله تعالى عليه. فالعرف يعمل به في ويدخل بفضل الله عز وجل في أبواب شتى وفي مسائل متعددة. فقول بعض الفقهاء العادة محكمة كما مر بنا كما معنى قول ناظمنا، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالطباع السليمة التي تقبل شيئا فإن الشرع يقبله، لكن ذلك مرده إلى العموم، إلى عموم جماعة أو بعض من الناس ليكون في شيء كما مر بنا ووضحناه بفضل الله عز وجل. فنقول لا عبرة بالشيء الطاري يعني المستجد. يعني كثيرا من أهل بلادنا قد استحدثوا كلمات لا معاني. أنا مثلا في أول وهلة لا أفهم المراد منها حتى أسأل عنها. فمثلا لما أتيت عدت من المملكة استمعت لأحد الإخوة يصف أناس بأنهم بيئة، فتوقفت قلت بيئة ما معنى كلمة بيئة؟ البيئة قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة. ثم فهمت بعد ذلك أنه جاءت أعرف بعض من الناس أن يطلق ذلك على البيئة الفاسدة دون الصالحة، فيقتصى وصفهم بالبيئة على البيئة الفاسدة. وأنا لا أعلم من أين أتوا مثل هذا اللفظ، فلعله مما عم وطمنا من أصناف البلايا والمحن مما أخذوه من التلفاز ونحو ذلك من المعاصي. نسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من المعاصي والمنكرات، وأن يحفظ عليهم ألسنتهم، وأن يحفظ لهم دينهم وقلوبهم، فألا يتحاكموا إلا إلى شريعة رب العالمين قولا وعملا. فنقول وقد قال قرأت بيتا يعني فيه لطيفة أعجبني ولو وضعته فجزاكم الله خير أمامكم علّه يحفظه بعض من الإخوة. والعوف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يضار. والله يعني بيت أعجبني. والعوف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يضار. والعوف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يضار. وقد سألني أخ بالأمس هل أو أختي في الله هل تشبه قاعدتنا قول القائل الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. فقلت بالأمس إن تذكر قال أمس قلت نعم يدخل ضمنا تحت قاعدتنا، لأن بعض الأحكام مردها إلى العرف. فلما كان مرد الحكم إلى العرف والحكم يدور مع علته وجودا وعدمه فكذلك عرف المسلمين. قال والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يضار. بارك الله جل فيكم ونفع بكم وزقنا وإياكم حفظ دينه سبحانه وتعالى. فنقول تلك القاعدة لها اعتبار في أمور شتى. ومما أتعجب عليه كثيرا في هذا الزمان مثلا أن كثيرا من النساء تسأل العلماء أو نحو ذلك عن أخص ما يخص النساء في مسائل الحيض والنفاس ونحو ذلك. وهذا من العجيب، لأن الأصل أن تكون المرأة متفقية في ما هو ألصق بها علما ودراية وأحكاما ونحو ذلك. لذلك أسأل الله جل أن ييسر في مدينتي وسائر مدن المسلمين عموما أن يقام معهدا شرعيا خاصا بالنساء فقط، يكون أول ما يركز عليه ذلك المعهد الشرعي ذكر الأشياء المتعلقة بالنساء على وجه الخصوص تدرجا، أولا من السهل إلى الصعب، يعني يعطى منهجا متدرجا يكون مختصا في أوله ثم يعقب ذلك نفس المنهج لكن بتوسع، وذلك في كل ما يخص المرأة من أحكام سواء فقهية أم فقهية تتعلق ب أو تربية تتعلق أو تربية تتعلق بتربية الطفل ونحو ذلك، أو أحكام مما يمسها الحاجة من الآداب كالحجاب ونحو ذلك، بحيث لا تكون هناك مثلا سم امرأة تتعلم دين الله عز وجل أو دخلت المعهد الشرعي إلا وقد استطاعت أن ترد بفضل الله عز وجل على كل من يتكلم في الحجاب الشرعي. للأسف تجد أختا من أخواتنا الفضليات تكون تلتزم منذ أعوام عديدة ولا تستطيع أن ترد في مسألة الحجاب الشرعي، وهذا دينها والمخول عليها أن تحفظه، فكيف لا تستطيع أن ترد؟ فقد تأتي امرأة سفيهة أو سافرة متبرجة متهتكة فتريد أن تتطاول على العفيفة، فلابد أن تتعلم كيف ترد عليها. فنسأل الله جل أن يوفق لقيام مثل تلك المعاهد التي تختص بالمرأة تربية وتعليما ونحو ذلك من الأمور الأخص بالمرأة. يقول: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يضار. وجرت أعراف الناس على مثلا في من مجرانا أن أقول هذه مقدمة أو أستطرد، أن مسألة مثلا أقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره، فهذا يجرى إلى الغالب من أعراف النساء، يجرى إلى الغالب في أعراف النساء، فتسأل عن النساء دون الرجال، لأن هذا لما جرى عرف الناس أنه النساء أضر بذلك فتسأل عنه، فلا يسأل الرجال مثلا عن ذلك. كذلك في باب الرضاع يكتفى بقبول شهادة المرأة، لأنه جرت أعراف الناس على أن المرأة فقط هي التي تدري بذلك دون رجل، الرجل في الغالب لا يهتم بذلك. يعني بعض من إخواننا في إحدى الغرف كتب لي مرد ذلك البيت، والله أنا ما كنت أعرفه، يقول أن هذا البيت الذي ذكرته آنفا مستمد من رسالة ابن عبدين أو حاشية ابن عبدين، أظن سمى حاشية ابن عبدين في رسالته العرف، في رسالته العرف، جزاكم الله خيرا، ولعل نسأل الله جل أن يتحفني بتلك الرسالة، أنا والله لم أقف على تلك الرسالة وجزاكم الله خيرا، أنا والله لم يكن عندي علم ذلك، حاشية ابن عبدين العرف هذه ليس عندي اطلاع عليها ولم أقرأ هناك، فقط قرأت البيت فأعجبني وهو مناسب لهذا المقام، جزاكم الله خيرا. يقول أحد إخواننا أن ذلك مرده أن قول القائل العرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار مأخوذ من رسالة العرف لابن عبدين رحمة الله تعالى عليه من أئمة السلف. فهناك اعتبار لمسائل شتى اعتبرتها الشريعة الإسلامية. فقد يكون مرد الرجوع إلى أفعال الناس يفهم من خلال العرف. طيب مثلا أحدكم يعمل قاض شرعي، وأسأل الله جل أن يعيد في أمتنا جمعاء القضاة الشرعيين الذين يتحاكمون ويحكمون بشريعة رب العالمين. وقد قلت لكم أن التحاكم إلى شريعة الله عز وجل هو سبيل الغنى والتوسيع على المسلمين. لم يكن أبدا بحال من الأحوال التحاكم للشريعة فيها تضييق على أرزاق المسلمين أبدا، وقد مثلت بذلك في مثال مرتبط بالبيوع قبل ذلك، وقلت مثلا لو كانت الناس تعمل بشريعة رب العالمين، وكان مثلا عندنا من يصنع ملابس مثلا فيها شيء من التبرج، فأقول لا حرج ولا مانع من أن يبيع رجل مثل تلك الملابس وربحه فيها حلال ولا إثم عليه. فكونه يبيع ملابس ضيقة أو قصيرة أو نحو ذلك فلا حرج عليه وربحه حلال. ففهمنا ضمن أن الشريعة الإسلامية فيها توسعة وليس فيها تضييق على أرزاق المسلمين، لأن البائع والصانع يعلم يقينا أنه لا يستعمل ذلك إلا في رضا الله عز وجل، وإلا على وفق كتاب الله، وإلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من تأخذ ذلك من النساء تقصو إبداء زينتها على زوجها، فجاز بيع ذلك بلا كراهة. فعلمنا كيف أن التحاكم لشريعة رب العالمين زيادة في الرزق وليس تضييقا كما يزعم بعض الجهلاء والعياذ بالله. فنقول مثلا القاضي الشرعي الذي يتحاكم إليه الناس، جاءت أعراف الناس أن قريبك أيها القاضي الشرعي يعطيك هدية، فلا بأس بأن يقبل القاضي هدية قريبه. فمثلا رجل رفع له قضية يرضو فيها قاضي معين، ثم أتاه في البيت وأعطاه هدية، فنقول أن ذلك من باب الرشوة، وذلك ممنوع حرام عليه أن يأخذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل الذي يعمل على الصدقة وقد أخذ شيئا له، فقال هذا شيء أهدي لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا جلست في بيت أبيك وأمك، يعني حتى يأتيك ذلك. فمثلا رجل الذي يعمل على مصالح المسلمين، أو المرأة التي تعمل على مصالح المسلمين، وكان هناك ثم رجل عنده مصلحة تحت يديه أو تحت يدها، فلا يجوز له أو لها أن يقبل شيئا مما أهدي له إن كان ذلك على سبيل تمشية المصلحة. فالغالب من أعراف الناس أنه لا يدفع شيئا من ذلك إلا من سبيل إنجاز تلك المصلحة، فذلك يعد محرما مع كون الهدية مشروعة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فإن قال ذلك رجل الذي يلوي عنق النص وأتى الرجل الذي عنده مصلحة وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يرد عليه ولا يقبل قوله، لأنه ما أراد بذلك إلا أن يلوي عنق النصوص الشرعية، وإلا أن يجلب له مصلحة على حساب المسلمين، فهذا مردود عليه ولا يقبل منه في الجملة. طيب نقول أيضا هذا العرف الذي نتعارف عليه، أو وهذا يعني هذه المسألة أقول لكم ترجع وتدخل أيضا في باب أصول الفقه. أقول لكم وفي أصول الفقه يقولون الحقيقة ثلاث، يقولون في أصول الفقه الحقيقة ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. الحقيقة على ثلاث: حقيقة شرعية، الحقيقة على ثلاث: حقيقة لغوية، وهي التي أخذت من الكلام العربي، يعني من اللغة العربية، تفهم من خلال اللغة العربية، كالذي مر بنا قريبا: الدابة تطلق في اللغة على كل ما يدب على الأرض، والأسد الحيوان المفترس. فتلك حقيقة، حقيقة لغوية، فاللغة تعني بذلك اللفظ شيئا معين. الحقيقة العرفية: تعرف الناس على اصطلاح معين، فتعرف الناس على اطلاق الاسد على رجل الشجاع. ففي وسط المدينة تقول: رأيت اليوم اسدا، يعني رجلا شجاعا، يعني رجلا شجاعا. فهذه حقيقة عرفية. وكذلك هناك حقيقة شرعية، يعني لها اعتبار في الشرع، اعتبر الشارع ذلك. فالشرع مثلا يقول عن اللحم، قال: وتأكلون منه لحما طريا، يعني انت تستخرج من البحر لحما طريا. فيطلق اللحم في الشرع على السمك، فنقول هذا الاعتبار يعني في الحقيقة الشرعية، هل هو مقبول أم غير مقبول، وأيهما يقدم. هل تقدم الحقيقة الشرعية أم تقدم الحقيقة العرفية أم تقدم الحقيقة اللغوية؟ نقول ما اعتبره الشارع فهو المقدم. فإذا اعتبر الشارع الحقيقة العرفية فإنها تقدم، كما مر بنا في باب الحلف. الشارع اعتبر الحقيقة العرفية، وفي باب البيوع الشارع اعتبر كذلك الحقيقة العرفية، فيقدم ما اعتبره الشارع، يقدم ما اعتبره الشارع. فكل له اعتبار. فهذا الاعتبار اعتبره الشارع، فالذي اعتبره الشارع نعتبره. فالبعض يقول: أن الأصل أن تقدم الحقيقة اللفظية، يعني اللغة، إلا أن يتعارف الناس على فهم معين فتقدم الحقيقة العرفية. فإذا أريد بها مسألة شرعية فيقدم فيقدم الحقيقة الشرعية. ومن أجل ما يوضح ذلك مسألة الصلاة. فالصلاة لها حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. فالصلاة تطلق عند إطلاقها في اللغة فنقول الصلاة لغة الدعاء، والصلاة في أعراف الناس إذا فهمتم من الدرس المقصود من الدرس نقول في العرف يختلف حسب أعراف الناس القولية العامة أو الخاصة. فهمتم بارك الله فيكم؟ نقول يختلف ذلك على فهم أو على وفق أعراف الناس سواء العامة أو الخاصة. فقد يتفق بعض البلدان على أن الصلاة بمعنى كذا، ثم أن الشرع يستخدم الصلاة باعتبارات، فنقول عند إطلاق الشرع للصلاة فنقول يراد بذلك الصلاة صلاة مخصوصة التي كالصلوات الخمس التي هي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي أقوال وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة. فالصلاة لها حقيقة شرعية، وقد يستخدم الشارع تلك اللفظة التي اعتبر المفهوم المتبادر لها بمعنى معين كالصلاة على إطلاقها على الصلوات الخمس، اتفقوا على أنها قد تطلق في الشارع على عدة إطلاقات. فمثلا قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى يعني بارك لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب يعني الدعوة للولي ونحو ذلك بأن يكون صائما فليصلي يعني فليدعو. فجاءت إطلاقات الشارع مختلفة، فما تحاكم إليه الشارع يقدم. والبعض يقول أن المقدم مطلقا الحقيقة العرفية أو الوضع العرفي، إلا أن ينص الشارع إلى معنى معين. كذلك يقول بعض العلماء أخذا من تلك القاعدة، يقولون قاعدة أخرى وهي فرعية وتفيدنا الآن، يقولون ترك الحقيقة بدلالة العادة يعني بالدلالة العرفية. نقول هذه قاعدة فرعية فقهية تتبع القاعدة الكلية الرئيسية العادة المحكمة، وهي ترك الحقيقة لدلالة العادة. ولو فهمتم ذلك انفتح بابا عظيما في فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فالشارع قد أتى فالشارع اعتبر العادة ومن ثم جاءت تلك القاعدة الفقهية ترك الحقيقة بدلالة العادة. فالحقائق قد تطرق ويبطل مفهومها إذا جاءت العادة بالمغايرة. فمثلا عودا على بدء نقول قال رجل أقسم بالله أقسم بالله ألا آكل لحما. فهل أحد بفضل الله عز وجل يستطيع أن يجيب بارك الله فيكم؟ لو جاء رجل وقال لك أقسم بالله ألا آكل لحما، فجاء فأكل سمكا، فأنتم ماذا تقولون بارك الله فيكم؟ هل تقولون انه يحدث ويلزمه كفارة ام لا؟ هل يلزمه كفارة؟ لا يحدث. نعم، كأنكم تتفقون أنه لا يحنث ولا يلزم كفارة ذلك على أكل السمك، وذلك لأن مرد العرف العام أن حلف رجل على ألا يأكل لحما فذلك لا يتناول السمك. نقول إلا أن يكون العرف إطلاق اللحم على السمك، فلو عوف عند بعض من الناس او جماعة كان يكون قاية مشروطهم بصيد السمك ويطلقون على ذلك لحما، فلو اقسم رجل منهم انه لا يأكل لحما فنقول يحنث ويلزم كفارة اذا اكل من السمك، فمرد ذلك الى العوف الان. فنقول انت ايها القاضي واختنا المباركة العالمة بأمر دينها، اذا اتتك اخت او انت ايها القاضي اذا اتاك رجل يستفتيك في حلف حلفه فانه يرجع ذلك الى العرف العام، وحتى تعلم وجه الاستفادة من العرف بحيث لا يستغنى عنه ابدا، اقول لكم ما نبتلى به في الفاظ الطلاق. فأسألكم أنا، هل عند واحد منكم مع اختلاف بلداننا إذا قال أحد لزوجته اذهبي لأهلك هل يحكم له أحد او يقصد انه يريد طلاقها؟ هل عند واحد منكم ذلك؟ هل عند واحد منكم ذلك؟ لا. فمثلا اخونا محمد هو من النخب قال لا، فيحكي عن بلده. بعض اخواننا في بلدان اخرى كمصر وغيرها يقول كذلك لا. طيب لو قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمرأة التي لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك، وهذا يعد طلاقا باتفاق. فاذا قال لك رجل وقد اوقعتم عليه وقد برأته عفوا من تطليقه للزوجة بقوله لها اذهبي لأهلك، لو جاء رجل لك يا أخانا محمد ويا أبا مصعب أو طول الزراء ونحو ذلك من جميع إخواننا، لو قال رجل لك كيف تقول أن الطلاق لا يقع وقد وقع ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معاشر على السنة والجماعة تقولون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تخالفون نبيكم، فكيف نحجه بذلك؟ الله يفتح عليك، نحجه بالعوف، نحجه بالعوف. ثم من كان عنده مزية أو سعة اطلاع للعوف فإن كعب بن مالك قال لأهله الحقي بأهلك، وذلك في الحديث كما رواه البخاري ومسلم وهو محقي في كتب التفسير عند قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك لزوجته الحقي بأهلك، نفس وعين قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقصد الطلاق لم يعد ذلك طلاقا. فلي أن أسأل من تحاكم إلي إلى مقصده أو أحكم بالعرف العام. فهمتم كيف ذلك يخلص الناس من كثير من أسئلتهم؟ فبعد ذلك العرف العام، وكما مر بنا العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذا الدرس الذي بين أيدينا العادة محكمة، توقفنا وتوسعنا منه وتوسعنا عفوا فيه في درسين متتاليين، وذلك لما وجدنا من عموم الحاجة إليه، وكذلك من طلبكم بالأمس فقد طلبتم أن نفرده في ذلك اليوم كذلك بمزيد من الإيضاح ومزيد من البيان. فوالله إن هذا أو تلك هذه القاعدة أو تلك القاعدة الفقهية هي حقا من القواعد الفقهية الكلية الرئيسية الخمس الكبرى التي يدور عليها مدار الشريعة الإسلامية. طيب أضرب لكم مثالا وأسأل الله عز وجل أن يشرح به صدور كثير منكم بفضل الله تعالى. سأضرب لكم مثالا أسأل الله عز وجل أن يشرح به كثير من صدوركم. أقول أنتم تعلمون حق الوالد العظيم على ولده، وكما قال تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكيف تحسن إلى والديك وكيف تصل والديك؟ نقول مرد الإحسان ومرد الصلة باب كبير منه بل أكثره بل أصله يرد إلى العوف، فما تعرف عليه الناس يعد من قبيل الصلة، يعني من قبيل صلة رحم. فأنت يا أبا مصعب إذا اتصلت بأحد من يلزمك أن تصلهم بهم هاتفيا فإنه يقوم ذلك مقام أن تذهب إليهم بنفسك، فلا تعد مثلا عاقا لوالديك، فقد لا تحتاج مثلا أن تذهب إليهم كل يوم وتتكبد المشاق، مشاق السفر والتعب وكذلك مشقة النفقة ونحو ذلك، فلك أن تسأل عنهم كل يوم بالهاتف. فالبر قد حققته والسهولة والحرج قد رفع عنك، فالبر قد تحقق. كذلك إذا أرسلت رسالة هاتفية إلى أحد من الناس معلوم يقين أن هذا من أبواب الصلة، فكذلك رسالة لا تكلفك كثيرا لكن بفضل الله عز وجل نوصلها فيحدث بها الخير الكثير. ويعني أحدثكم بفضل الله عز وجل بمشروع صنع في مدينتنا وقد حدث معه أشياء طريفة معي، وهي أننا صنعنا جوالا دعويا هذا يستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، نوصل به رسائل دعوية ونحو ذلك للناس. كثير من الناس أو أول من يستصل إليه تلك الرسالة يظن أول وهلة أنه يخاطب بها على سبيل الخصوص، بل قد اتصل به بعض أفاضل العلماء لما أرسل له رسالة ويأتي على الفضائيات وقال ماذا تقصد وماذا تعني لي بقولك أن مثلا كفى بالبر اسما أن يضيع من يعود. أبو عبيدة يعني وصلت إحدى تلك الرسائل، إخواننا أبو عبيدة مشترك معنا في الزواج وصلت تلك الرسائل يضحك الله المستعان. وبعض من إخواننا آخر قال لزوجته أنت قد اشتكيتيني عند الشيخ، فقالت له والله ما اشتكيت نحو ذلك، وقالت تلك المرأة قد ذهبت إلى أخت في الله واشتكت فعلا الزوج، فكلمت ولدها تقول هل أخبرت ولدك بأنني اشتكيت لزوجي، فأخبر مدحت أو نحو ذلك، فقالت الأخت لا لم أقل ذلك. فلما قالت لابنها قال إنه عنده جوالا دعويا يدعو الناس، فكنت قد أرسلت رسالة لإخواننا في الله عز وجل خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فظنني أنني أقصده بالخصوص. وغير ذلك في باب الحج اتصل بي بعض من يريد الحج واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يوعد له، فظنني أنا أقصد ربما أن يكون ماله حرام أو نحو ذلك، فسألني عن معنى الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأحد أقربائي ظنت أنني أتهمها بأنها تترك صلة ابنها، فقالت والله لما وصلت نساء ظللت يقرض إلى الصباح حتى اتصلت بولدي وقلت واطمأننت عليه نحو ذلك، فظنت أن رسالة تقصد لها بالعين. أقول هذا الباب من أبواب الصلة قد يكون فقط في رسالة تسمعها أو في اتصال هاتفي تقوم به وتدعو الناس إليه، فهذا يقوم بفضل الله عز وجل مقام الصلة. فالحمد لله عز وجل شريعتنا سمحاء ويسر الشريعة لا يحد الحدود بفضل الله عز وجل، فهذا فيض من غيظ هذا غيظ من فيض من يسر الشريعة الإسلامية، فجاءت الشريعة بالتيسير ورفع الحرج كما مر بنا وكذلك جاءت الشريعة إلى العمل بأعراف الناس، فما عده أعراف الناس بأنه صلة وإحسان فإن ذلك يعد صلة وإحسانا بفضل الله عز وجل. ولعل من يفهم ذلك بفضل الله عز وجل يتوسع في العمل بمدلول ذلك، فيكون قد وافق شرع الله عز وجل، ويكون بفضل الله عز وجل قد يسر الله عز وجل في فهم باب عظيم من أبواب الشرع، العادة محكمة أو قول ناظمنا رحمة الله تعالى عليه، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل. يبقى فقط نسيت أن تكون آخر مسألة حتى لا أطيل عليكم. وقال بعض العلماء في هذا الباب يقول، وهي قد تعد كأنها يعني ضابط لتلك القاعدة التي معنا، يقول أن كل حكم لابد أن يكون معه أحد شيئين، أو لابد أن يطلب معه شيئين. الأول الحد، وقد مر بنا بيان الحد من كلام ابن الصبان في اللقاء الثاني في مؤسكو، في اللقاء الثاني في قول الصبان مبادئ، أو ابن الصبان مبادئ العلوم عشرة، عفوا إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضل والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض والبعض اكتفى، ومن دار الجميع هذا الشرف، وقد شرحنا ذلك في لقائين متتابعين. فأقول الحد معناه التعريف والمراد، يعني ما معنى ذلك، ما الحد وما التفسير الذي أوجبه الشارع. فيتوقف العمل بشيء معين فينظر فيه من خلال مسألتين: الأولى معرفة حده، الثاني معرفة حكمه. الأول معرفة حده، الثاني معرفة حكمه. والحد يعني تفسير ذلك، والثاني معرفة حكمه. فإذا لم يعلم الحد أو الحكم فإن مرد ذلك إلى الشرع ما لم يخالف الضوابط الشرعية العامة. ثم أبين ذلك بإذن الله عز وجل بالشرع اليسير بإذن الله تعالى. أقول حتى أو أي مسألة مردها إلى مسألتين، أو أي عمل مردوه إلى مسألتين، الأول الحد والبيان معناه. فإذا وضع الشارع له حدا فإن ذلك هو الأصل، فإذا لم يضع الشارع له حدا فيعلم أن مرد ذلك إلى العرف، كقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يضع الشارع له حكما، ونقول والأحكام التكليفية ومرد ذلك إلى أصول الفقه، انتبهوا، لكن سأعرج على علمنا أو على المقصود منه بعد ذلك، انتبهوا. والأحكام خمسة: الواجب والمسنون والمباح والمكروه والمحرم، الأحكام التشريعية أو الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا وضع الشارع للمسألة حكما فإنه لا بد أن تتنزل المسألة كما نزلها الشارع وجوبا وتحريما وسنة وكراهة أو إباحة. فهمتم ذلك السؤال؟ من فهم يجيبني والحمد لله، ويكون قد فهم تلك القاعدة دون أن نحتاج أن نمثل لها أو نطيل عليه. أقول لكم سائلا: فإذا لم يضع الشارع حكما فما مرد ذلك، وما المرجع إذا لم يضع الشارع حكما؟ نعم مرده إلى العوف. نعم بارك الله فيكم، مرده إلى العوف. فإذا لم يضع الشارع ونص على حكما فإن مرد ذلك إلى العوف. وقد يفهم ذلك مثلا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فيعد من سبيل الصدقة كل ما تعرف عليه الناس، فكل معروف صدقة. فما تعرف عليه الناس فإنه يعد من قبيل الصدقة. كذلك الغش أو التدليس أو الجهالة أو الغرار في البيع، هو الجهالة عينه. كل ما عد في العوف، عفوا، كل ما عد في العوف أنه كذبا أو غشا أو تدليسا الذي يسمى في الشرع غارا، فإن صاحبه أو الذي وقع عليه الغار له أن يرجع، له أن يرجع في ذلك. فهذا شيء من بيان تلك القاعدة. الشيء يعني الله ورسوله، هذا شيء من بيان تلك القاعدة الشرعية. العادة محكمة أو قول القائل، أو العوف، أو قول شيخنا العلامة السعدي: والعوف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا ما تهيأ ذكره بفضل من الله عز وجل حول الكلام حول تلك القاعدة الكلية: العادة محكمة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا سبل الفهم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك الوارث منا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع السامعين وفي أزواجهم وفي أولادهم، وأن يوسع الله عز وجل في أرزاقهم، وأن يجعلها حلالة طيبة، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على مرضاته، وأن يرزقنا جميعا الاجتماع حول كتابه وحول سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ربي محمد صلى الله عليه وسلم، وإجزاكم لقيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتفضل أبو مصعب: ذلك لك علي من الحق، لكن معذرة أخواننا، يعني معذرة، يعني قد لا أستطيع أن أجيب على الأسئلة، لأن يعلم الله يعني من المغرب وأنا في دروس متواصلة من المغرب إلى الآن، تقريبا لم أتوقف عن الدروس، فأعني ربما ضر ذلك في صوتي الآن، فسمحوني حتى أيضا أستطيع أن أقرأ الفجر، لكن لا بأس أن تعطي، لكن إخواننا يعني ممن لم يطلب السؤال سامحوني على أسئلة. تفضل أبو مصعب، ربنا يحفظك، هات سؤالك لعل إن شاء الله ييسر أن يجيب. اللهم آمين، اللهم آمين. تفضل يا أبو مصعب. نعم، وقع خلاف بعض العلماء لا يجوز ذلك، والصحيح جوازه، لأنه مختلف، مختلف يعني هذا ليس مال بمال. أبو مصعب، هذا ليس مال بمال، الصحيح جواز ذلك، لكن لو ترك ذلك لكان أفضل، الله تعالى أعلم، لأنه قد يدخل في الشبه كما ذكر بعض العلماء. لكن الصحيح أنه ليس في شيء، لأنه ليس عوض مال بمال، فهمت؟ ليس عوض مال، يعني أنت تذهب وتشتري كارتة الشحن مثلا بعشرة جنيهات، تشتري بعشرة ونصف، فهذا، ولا تقول أن ذلك ربا. وكذلك فهذا ليس مال بمال، ليس هذا سلف بمال، يعني هو سمي سلفنا ونحو ذلك، فهذا ليس مال بمال، لكن هو يعطيك قيمة دقائق ونحو ذلك. ف فهذا ليس عوض مال بمال، فلو كان كذلك فهو محرم. فنقول الأولى عدم استخدام ذلك، وخاصة أنه يكلفك، لكن لو استخدم في الدور فلا شيء عليه، ليس من الربا على الصحيح، والله تعالى أعلم، ليس على الربا على الصحيح، بس أنه ليس بربا، أنه ليس مال بمال. فأقول أن من قال أنه ربا نظر أنه مال في مقابل المال، وسأنه ليس مال بمال. ربنا خلق المصعب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم في تلك الليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.